الدخول في هذا هو مظنة الزلل، وهو بوابة هلاك وإهلاك. فلذلك ينبغي الانصراف عن هذا العلم إلى ما ينفع من العلوم. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى قضية أخرى من القضايا التي تتصل بالإيمان باليوم الآخر، تتصل بالإيمان باليوم الآخر، وهي داخلة في قول المؤلف رحمه الله في أول فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر الله به، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه وغاب عنا. قال: وعذاب القبر. أي من ذلك الإيمان بعذاب القبر. وقول عذاب القبر ونعيمه حق، أي أنه ثابت يجب الإيمان به كما جاءت به الأخبار. وإضافة العذاب إلى القبر وإضافة النعيم إلى القبر هو من باب إضافة الشيء إلى مكانه أو إلى زمانه، أي زمن القبر ومكان القبر، وهو ما يكون بعد الموت وقبل البعث. وإضافته إلى القبر بناء على غالب حال بني آدم أنهم إذا ماتوا يقبرون. قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم استدير يسره، ثم أماته فأقبره. هذا هو الغالب في أحوال الناس أنهم إذا ماتوا قبروا. لكن الذين لا يقبرون كالذين يحرقون مثلا، أو الذين تأكلهم السباع، أو الذين يغرقون، فهؤلاء يجري عليهم ما يجري على المقبورين من العذاب والنعيم. فإضافة العذاب للقبر والنعيم للقبر ليس أنه لا يكون ذلك إلا للمقبورين، وأما من لم يقبر فإنه لا يناله ذلك. لكن الحكم الغالب واجمع عليه سلف الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا طوائف منحرفة. فمن الكتاب قول الله تعالى: النار في قوم فرعون، النار يرضون في آل فرعون، النار يرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وذكر عرضا في الغدو والعشي. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، فدل ذلك على أن هذا العرض سابق لقيام الساعة. وأين يكون ذلك؟ يكون من موتهم إلى بعثهم، وهذا هو ما يكون في الحياة البرزخية في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قوله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء تقتضي التأكيد والتعقيب، فأدخلوا النار من موتهم. وهذا الدخول هو المذكور في قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهو قبل يوم القيامة التي يقوم الناس فيها لرب العالمين. وقال جل وعلا: ولو ترى إن يتوفى الذين سفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا يخبر به جل وعلا عن حال، وهي حال توفي الملائكة للذين كفروا. فقول يذوقوا عذاب الحريق هو ما يكون في البرزخ وفي القبور من العذاب. هل من الأدلة القرآنية الدالة على عذاب القبر؟ وقد ذكر المؤلف دليلا من السنة، وهو استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه. وإنما ذكر المؤلف الاستدلال لعذاب القبر من السنة لأنه صريح لا يحتمل التأويل كما قد تحتمل الآيات منها. البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس يعلمهم هذا الدعاء كما يؤلمهم السورة من القرآن. قالت عائشة الله صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من عذاب قد نوعان، عذاب الآن غير منقطع يعني تقوم الساعة. قال الله تعالى في آل فرعون النار يغدون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وكذلك الآيات الأخرى التي ذكرناها في إثبات العذاب من خطيئات الرجل. وقوله وهذا النوع الأول من عذاب العصاة، وهذا لا يمكن الحكم به على كل عاصٍ، إنما هو لمن جاءت به النصوص أنه يعذب، لمن جاءت النصوص أنه يعذب. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من البول. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جريدة فشقها شقين ووضعها على هذه القبور، فقيل له بذلك فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، فدل هذا على أن عذاب القبر يخفف وقد يكون لأمد ثم يرتفع. وما يصيب أهل الإيمان يعني العصاة من أهل التوحيد ما يصيبهم من العذاب في قبورهم هو مما تكفر به عنه، مما تكفر به عنهم الخطايا، أو مما يكفر به الله تعالى السيئات منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في البرزخ ومنها ما يكون يوم العرض، وكل هذا مما يخفف الله تعالى به عن أهل التوحيد رحمه الله. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، أي أمر بالاستعاذة في كل صلاة كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال وفتنة القدر حق، بعد أن ذكر العذاب ذكر الفتنة. الفرق بين الفتنة والعذاب أن الفتنة اختبار يختبر به المقبورون وقد يترتب عليه عذاب وقد لا يترتب عليه عذاب. والفتنة هي ما جاء في الصحيح من أن الرجل إذا وضع في قبره أو الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، هذا موضع الفتنة، هذه الأسئلة الثلاث من ربك ما دينك من نبيك، وهذه الفتنة لكل المقبولين كما جاءت به النصوص وهو دل على العموم. واختلف العلماء رحمهم الله في الأنبياء هل يستمر في قبورهم أو لا على قولين، لأن هذه البطاقة واختلفت وهم ثالث ما وقع فيهم الخلاف في غير المكلفين ممن لم يبلغ ومن المجانين ونحوهم أولى، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم يشترون ويختبرون لعموم الأدلة وعدم ما يدل على الاستثناء. وذهب طائفة إلى أنهم لا يفترون، واستدل الجمهور من حديث أبي هريرة أنه كان إذا صلى على جنازة جنازة طفل قال الصق قال وقه عذاب، قالوا وعذاب القبر منه ما يترتب على السؤال. فإن الملكين إذا سأل المقبور فإن أجاب نجا، وإن لم يجب يقال لا أدري، قال لا ضرباه بمرزبة من حديد أو مطرقة من حديد، ضرباه بمرزبة بين أذنيه فيصيح فيسمعه كل أحد إلا الثقلين، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه. هذا بلا شك يقضي هذا القبر. الأقرب الجمهور من أنهم افتنوا، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وسؤال منكر ونكير، وسؤال منكر ونكير حق، أي ما يجريه الله تعالى من الفتنة بسؤاله، هذا بيان تفصيل للفتنة. والذي أفاده المؤلف أن السؤال من ملكين، وهذا لا في الصحيح الذي تقدم من أنه يأتيه ملكان، لكن لم يأتي في الصحيح تسليتهما، إنما جاء ذلك في بعض روايات الحديث أنهما منكر ونكير. وقد اختلف العلماء في تسلية هذين الملكين هل هي ثابتة أو لا، بناء على اختلاف في صحة الحديث الوارد. فمنهم من قال إنه لم يصح في تسمية الملكين حديث يسار إليه، وعلى هذا فنقول سيأتيه ملكان دون أن يسميهما. والقول الثاني أنهما قد ورد تسميتهما في بعض الأحاديث، ومن ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الإمام أحمد في مسنده، ومثل هذا يثبت به الاسم وليس في الاسم مايعات. فقول في تسميتهما بمنكر ونكير ليس سبا ولا ذما، انما هو اخبار عن حالهما، فهو تسمي لهما بوصفهما. فان منكر ونكير ملكان كريمان، فان منكرا ونكيرا ملكان كريمان، وإنما سمي بهذين الاسمين بكونهما غير معروفين لمن يأتي يعنيه في القبر، فهو من النكارة وهي عدم المعرفة والعلم. وقيل إنهما يأتيان في صورة منكرة فظيعة تدهش العقول، فلذلك سمي بهذا الاسم ووصف به. والمقصود أنه ليس في هذين الاسمين ذم ولا نقص لهذين الملكين الكريمين. قال: السؤال منكر ونكير، هو بيان للفتنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، حق أي يؤمن به أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والبعث بعد الموت حق. والبعث، البعث هو ما أخبر الله تعالى به من القيام بعد الموت من القبور. قال الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالبعث هو قيام الناس من قبورهم لفصل القضاء، هذا معنى البعث. وهذا أمر يجب الإيمان به، والإيمان به من أصول الدين ومن أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي بعض الروايات: والبعث بعد الموت. فهذا مما يكون يوم القيامة. جاء المؤلف رحمه الله بتفصيل ما يتصل بالبعث، فقال: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه نفخة البعث التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وأغاث النفخ لإسرائيل كما جاء الإسرافيل كما جاءت به النصوص. قال الله تعالى في ذلك فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أي يتوافدون ويخرجون من كل مكان من الأرض لكثرة ووفرة. وقد ذكر الله جل وعلا النفخ في كتابه في موضعين في سورة النمل وفي سورة الزمر. قال جل وعلا في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال جل وعلا في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال جماعة من